بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وكنتم في المجلس الماضي وقفتم على الآية 72 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. يقول الشيخ: أي بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة يعني أعلنها وأظهرها فيجاهد باليد واللسان والسيف والسنان. إيش هو السنان؟ الرمح. هنا. ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد فإنه يجاهد بالحجة والبرهان، ويبين له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران، فهذا ما لهم في الدنيا، وأما في الآخرة فمأواهم جهنم أي مقرهم الذي لا يخرجون منها وبئس المصير. أنا هنا سؤالي الشيخ، من وين جاب بالغ في جهادهم؟
كلمة جاهد،
إيه جاهد الكفار يعني جاهدهم، لكن بالغ في جهادهم
وغلظ.
تمام،
وغلظ عليهم يعني وأكد يعني
إيه؟ عرفتم؟ واغلظ عليهم يعني الشيخ يرى أنها تعود، ليست واغلظ عليهم مثل ما نقول تقدير المحذوف هنا في المعاملة، وإنما يكون التقدير هنا واغلظ عليهم في ذلك، يعني واغلظ عليهم في ذلك الجهاد. فهمتم؟ إن هذه مثل هذه، يعني أحيانا الإنسان يقول الشيخ السعدي الله عز وجل ما قال بالغ، الشيخ السعدي منين يقول بالغ؟ فهمتم؟ فإذا فهمنا هذا سهل علينا فهم ليس فقط كلام السعدي، كلام السعدي وابن كثير أو بعض السلف أحيانا تجد لهم مثل هذه العبارات، فيكون إنسان يعرف أنه من أين جاء التقدير، جاء من يعني من أين جاء، قصدي هنا وصف المبالغة، جاء من تقدير المحذوف. واغلظ عليهم، أغلظ عليهم في ماذا؟ أغلظ عليهم في المعاملة. يجوز التقدير أن يكون كذلك، لأن الغلظة الأصل فيها أنها تكون في المعاملة، عرفتم؟ فمثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مروا بالطريق فاضطروهم إلى أضيقه، هذا من الغلظة بالمعاملة، وهذا الذي يتصور في الغالب إلى الذهن. لكن لما قال الشيخ هنا أي بالغ في جهادهم، فهمنا أنه قدر المحذوف هنا ماذا؟ وأغلظ عليهم في ذلك، يعني وأغلظ عليهم في ذلك الجهاد الذي يشمل القول ويشمل الفعل ويشمل ماذا؟ التصرفات. قال الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. نعوذ بالله من ذلك، أي إذا قالوا قولا كقول من قال منهم ليخرجن الأعز منها الأذل، والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه شيء من ذلك يعني مما قالوه، جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا. ستجدون كلمة الحلف هنا متكررة في سورة التوبة، واضح؟ فمسألة الحلف إن صح التعبير كما نقول من غير حاجة، يعني لا شك أنها مذمومة، أولا أن الإنسان يجعل الله عز وجل عرضة ليمينه، فيكون مثل ما نقول دائما على لسانه والله والله والله، فهمتم، أقسم بالله كذا، ولا شك أن هذا فيه ضعف. الجانب الثاني أن هؤلاء يتخذون الأيمان مطية، لماذا؟ لإلزام الآخرين بالتصديق. قال الله عز وجل يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، يعني يظنون أنهم يخدعون الله عز وجل بالحلف له كما يخدعونكم أنتم بالحلف لكم. فنحن وإن كنا مأمورين بتصديقهم إذا حلفوا تعظيما لليمين وليس تعظيما لهم ولا أمانا لهم، ولذلك الله عز وجل قال هم العدو فاحذرهم، يعني ما نأمنهم لكن قد نصدقهم، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع المنافقين، فإذا جاءوا إليه يحلفون خلاص يصدقهم ويقبل منهم مع أنه يعلم أنهم كاذبون. ولذلك الله عز وجل قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. فمسألة التعامل مع المنافق يعني من أصعب الأمور حقيقة، واللي يقرأ سورة التوبة يعني يحتاج أن يقرأها أكثر من مرة ويربط بين هذه الأحداث المذكورة فيها، وكذلك التي أيضا في سورة أي سورة أخرى؟
المنافقون،
سورة المنافقون. فهاتان السورتان تضمنتا وصف دقيق لقضية المنافقين والحلف الذي يحدث منهم، وإن كان ذكر المنافقون أيضا في سورة البقرة وذكروا في سورة آل عمران وذكروا أيضا في سورة النساء وكذلك أيضا بعض المواقف في سورة المائدة، لكن المقصد بشكل عام، ولذلك تسمى هذه السورة سورة الفاضحة كما سماها ابن عباس رضي الله عنهما، قال يعني لم يزل ينزل ومنهم ومنهم حتى يعني قلنا لم يبقى إلا أن يسميهم من كثرة ما وصفهم الله عز وجل بكلمة ومنهم ومنهم، يقول الصحابي حتى ظننا أنه سيسميهم، يعني يقول ما بقي إلا أن يذكر أسماءهم فلان وفلان. وطيب لماذا لم يذكر الله عز وجل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في السنة، لماذا لم يذكروا أسماء المنافقين؟ هل المصلحة تتعلق بأسمائهم ولا تتعلق بأوصافهم؟ بأوصافهم، لأن المسألة التي تتعلق بأسمائهم تنتهي بموتهم، لكن التي تتعلق بأوصافهم تبقى إلى يوم القيامة. فكل من اتصف بهذا الصفة ففيه صفة من صفات المنافقين أو فيه شعبة من شعب النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ فهذا دليل على أن مسألة الإيمان والنفاق تتجزأ، وقد يحدث عند الإنسان في وقت واحد إيمان ونفاق، فيكون الإيمان عنده من جهة ويكون النفاق عنده من جهة. ولا شك أن ينصح التعبير نقول المرض إذا زاحم الصحة يضعفها، أن المرض إذا صاحب الصحة خالطها أنه يضعفها مهما كان الإنسان قوي. فقد يكون الإنسان صاحب تقوى وعبادة وكذا ولكنه يكذب في حديثه، فهذه صفة من النفاق لا تزال تؤذي هذا الإيمان وتضعفه حتى إما أن تغلب عليه نسأل الله العفو والعافية أو أن يغلبها الإيمان فيطهرها ويخرجها من ذلك الإنسان. وهذا معنى مجاهدة النفس، وأن الإنسان يحرص على ماذا؟ على أن يجاهد نفسه، على أن يجاهد نفسه على إخراج هذه الأخلاق المذمومة التي ذمها الشارع، مثل قضية الحلف، مثل قضية الكذب، مثل قضية ومن يعني ومن منا يسلم، يعني عرفتم؟ إيه، فلذلك مهم جدا الإنسان يحاول قدر ما يستطيع أنه يزكي نفسه بهذا، يعني إن صح التعبير الأمر، أنه يحاول أنه يطهر نفسه بين كل حين وآخر، فهو مثل الذي يعني يأخذ مضادات حيوية ويأخذ مقويات حتى تغلب صحته ومرضه، وإلا لو تركها فالمرض يزاحم الصحة حتى يضعفها، ولا شك في ذلك. ما يمكن أن يعني إن صح التعبير أن يخرج المرض إلا بنوع من المقاومة، لا يمكن أن يخرج المرض إلا بنوع من المقاومة وتقوية للصحيح. ولذلك يعني هذا من الأشياء التي نغفل عنها كثير، لا سيما مع انشغال الإنسان أحيانا بالحياة وانشغال الإنسان بالعمل، قد يكون الإنسان مشغول يعني صح التعبير بعمل خيري، بعمل دعوي، بعمل يعني جيد، لكنه يغفل عن نفسه فيضعف من جهة لا يشعر بها هو. وبعض الناس قد يكون يهتم بنفسه ولكنه يضعف من جهة الأعمال. فهذا ضعف وهذا ضعف، إياك أن تؤتى من هنا وإياك أن تؤتى من هنا، والله المستعان. يقول: فإذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه شيء من ذلك جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا، فقال تعالى مكذبا لهم: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يقول الشيخ: فإسلامهم السابق وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر، فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم ويدخلهم بالكفر، وهموا بما لم ينالوا. يقول: وذلك حين هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقص الله عليه نبأهم، فأمر من يصدهم صلى الله عليه وسلم عن قصدهم، والحال أنهم ما نقموا وعابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني بعد أن كانوا فقراء معوزين يعني محتاجين. وهذا من أعجب الأشياء، أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النور ومغنيا لهم بعد الفقر، وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به صلى الله عليه وسلم ويجلوه؟ فاجتمع الداعي الديني وداعي المروءة الإنسانية يعني على فساد فعلهم ونيتهم. يقول: ثم عرض عليهم التوبة فقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وهذا من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته، نشوفهم دخلوا في الكفر والله عز وجل يعرض عليهم التوبة. هذا واضح جدا وظاهر في هذا الموقف، وكذلك في موقف ماذا؟ صحاب الأخدود يلقون أولياءه يعني يلقون المؤمنين في النار، ويقول الله عز وجل: ثم لم يتوبوا، يعني أنهم لو فعلوا ذلك ثم تابوا لتاب الله عز وجل عليهم. يعني هنا فعلا تفهم يعني عظم رحمة الله عز وجل وعظم لطف الله سبحانه وتعالى. المسألة ليست سهلة، يعني كما نقول أكبر مما نتصور. يعني عدو يأخذ ولدي ويرميه في النار، ما أظني أغفر له ذلك أبدا. فكيف الله عز وجل وغيرته على أوليائه ثم يقول عن هؤلاء المجرمين ثم لم يتوبوا؟ ولذلك العلماء رحمه الله تعالى والسلف لهم مواقف يعني وكلمات قوية جدا في مثل هذه المواطن، أنه هذا عظيم لطف الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأنه يدعوهم إلى التوبة كما نقول إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة يمكنهم التوبة فيها. ولذلك مهم جدا أن ما نيأس الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن يعني بعض الناس يعني أحيانا كما نقول بأسلوبه الوعظي قد يوصل الناس إلى نوع من اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. هو لا يقصد ذلك، لكنه كما نقول جره مثل ما نقول الحماس أو يعني التركيز على هذه النقطة، فيبدأ يوصل للآخرين لا شعوريا يعني من غير قصد منه هو إلى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الذنب ما يمكن أن يغفره الله عز وجل. والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك. هؤلاء شوفوا يقولون كلمة الكفر جميل، والله عز وجل يقول إيش؟ فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فيدعوهم إلى التوبة وهم يقولون كلمة الكفر، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى، لكن لمن مات عليه. هنا جاء كلام العلماء في قضية أنه إيش؟ لمن مات عليه، أما أنه لا يغفر الشرك مطلقا فلا. ولذلك الله عز وجل هنا يقول: قالوا كلمة الكفر فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وهذا دليل على أن من قال الكفر أو من فعل الكفر ثم تاب فإن الله يتوب عليه، ولا يعني كما نقول ولا نعيره بذنبه السابق حتى لا نيأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى، اللهم استعان. يقول: ثم عرض عليهم التوبة فقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، لأن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة، لأن التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة. يقول: وإن يتولوا يعني عن التوبة والإنابة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ: في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم، ولا شك أن هذا عذاب دنيوي، وهذا يحصل لكل الكافرين، وهذا يحصل ترى حتى اليوم لكل الكافرين. كل ما رأوا أن الله عز وجل ينصر دينه وأن أولياءه وأن الإسلام ينتشر وأن الناس إن صح التعبير تقبل على الخير، فإن هذا يغيظ الكفار والمنافقين، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله تعالى الدعوة إلى الله يعني التعريف بالله عز وجل جميل ونشر دين الله عز وجل من الجهاد، من الجهاد بل هو أعظم. ولذلك الله عز وجل قدمه كما في سورة الفرقان، وكما تعرفون سورة الفرقان مكية، الله عز وجل ماذا يقول لنبي صلى الله عليه وسلم؟ وجاهدهم به يعني بالقرآن الحديث كله عن القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجهاد الدعوة ليس أمر سهل، وهو من أعظم ما يغيظ هؤلاء، من أعظم ما يغيظ الأعداء من المنافقين والكفار جهاد الدعوة. لكن مهم جدا أن الإنسان يعني هذا لا يعني أن الإنسان ينسى قضية الإخلاص لله عز وجل وابتغاء وجهه وعدم الالتفات إلى حظ نفسه ولا إلى كما نقول أيضا إغاظة عدوه، وإنما يكون يريد أن يخرجهم من النار إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. طيب هذا بالنسبة للدنيا، وفي الآخرة عذاب السعير، نسأل الله العفو والعافية. قال وما لهم في الأرض من ولي، يعني يتولى أمورهم ويحصل لهم المطلوب، ولا نصير يعني يدفع عنهم المكروه. وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى فثم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان والعياذ بالله عز وجل. طيب هنا مسألة مهمة، وهي قوله سبحانه وتعالى وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ما معنى الأرض هنا؟
الحياة الدنيا.
هذا احتمال.
يوم تبدل الأرض غير الأرض.
طيب والاحتمال الثاني أنه قيد لا مفهوم لهم، أنه قيد لا مفهوم لهم، فهم ما لهم من ولي ولا نصير، لا في الحياة الدنيا في الأرض ولا في الآخرة في يوم العرض. عرفتم؟ فيكون معنى في الأرض ليس المعنى الاصطلاحي، وإنما المقصود ليس لهم ولي ولا نصير بكل حال، بكل حال. ويجوز الأمران. لماذا يجوز الأمران هنا؟
ذكر الآخرة.
أيوة، لأن الله عز وجل ذكر الدنيا هنا وذكر الآخرة. فإذا قلنا الأرض فإذا المقصود بها الدنيا، أن الأرض المقصود بها الأرض، فإذا هم لا ينصرون في الدنيا، وهذا وعد من الله عز وجل بنصر عباده المؤمنين، وأن هؤلاء لا يسودون، وإن سادوا لا يستمرون في سيادتهم تلك. فهمتم شباب؟ أيوة. وإذا قلنا أنه في الآخرة فيكون المقصود بالأرض هنا هو الجنس وليس الأرض التي نعرفها. واضح؟ يعني ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير بكل حال. جيد يعني فهم أحيانا بعض التقديرات، هذه ترى هي إن صح التعبير هي صلب التفسير، يعني أو يعني العمق الذي يكون في التفسير. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. أي ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يقول الشيخ رحمه الله أي ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه. طيب هل العهد والميثاق لا بد أن يكون فيه لفظ أو قد يكون أحيانا لا يلزم منه اللفظ؟ أنسنا نقول من العهد وضع اليد في اليد. أيوة عرفتم؟ فإذن قد يكون العهد لفظي وقد يكون معنوي، والمعنوي أشد أعظم. ومن العهد اللفظي قول لا إله إلا الله، فهي عهد بينك وبين الله عز وجل. ومن العهد المعنوي ها الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. فلذلك يعني سبل العهد، طرق العهد قد تأتي بالشيء الذي نعرفه، مثل الكتابة مثلا، ومثل عقد اليمين باليمين كما يقال، فهذه معروفة ومألوفة عند الناس كلهم مؤمنين وكافرين. ولكن قد يكون هناك أحيانا أنواع من العهود لا ينتبه لها الناس. ولذلك الكفار لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لما قال قولوا كلمة قالوا وأبيك نقول عشرة، ما عندنا مشكلة، تريد كلمة منا نقول كلمة. لكن لما قال قولوا لا إله إلا الله نفر. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنها عهد. وهذا يعني هو الذي عقد عليه الشيخ محمد عبد الوهاب على قضية أن مشركي الزمان الأول أفضل من مشركي زماننا. يقول أن مشركي زماننا يقولون لا إله إلا الله ويخالفونها، مشركين الأولين لا يعرفون لا إله إلا الله عهد فيقدرونها ويخافون منها. عرفتم؟ فهذا يعني مقصدي أنه من طرق العهد التي يغفل عنها الناس كثيرا، لما تقول سبحان ربي الأعلى ثم لا تعظم الله عز وجل حق تعظيمه، فتخاف من غير يعني تخاف من غير الله كما تخاف من الله. أين تسبيحك له وتقديسك له وتنزيهك له سبحانه وتعالى لما تصف الله عز وجل بما يوصف به البشر أو تعطله سبحانه وتعالى وأن تقول سبحان ربي الأعلى؟ أنت خالفت التسبيح. فهمتم مقصدي؟ ولذلك يعني مثل هذه الأشياء تعليمها للناس، تعليمهم ما معنى التسبيح، تعليمهم ما معنى الذكر، تعليمهم هو من الأمور السهلة واليسيرة واللي يقبلها كل الناس. أنا ما نقول حنا يقبلها صاحب التوحيد ويقبلها الصوفي ويقبلها، لأنك أنت الآن تشرح أذكار لهم، لكن من خلال هذه الأذكار أنت تعلمهم التوحيد وتعلمهم صح التعبير القنوت لله عز وجل والصفات الحميدة، وهذا باب عظيم. وللأسف نحن نغفل عنه كثير، نحن نغفل عنه كثير. الله المستعان. يقول لئن آتانا من فضله، يعني من الدنيا، فبسطها لنا ووسعها. رأيتم كيف نظرة المنافق؟ نظرة المنافق تكون إلى تحت قدمه فقط، أي ما يتجاوز قدمه، ولذلك هو لا يريد إلا مثل ما نقول خير الدنيا، وينسى أن الذي أمامه أهم من الذي تحت قدمه، لأن الذي تحت قدمه خلاص هو مضمون، هو وضع قدمه عليه وعرفه، لكن الذي أمامه هو المجهول. عرفتم؟ ولذلك الله عز وجل جعل العينين في الرأس حتى ينظر أبعد ما يكون، بخلاف رأس البهيمة الذي يكون هو إلى أسفل. وإذاك تجدون الحيوانات إن صح التعبير القوية دائما مرفوعة الرأس، مثل الأسد والنمر ما يضع رأسه في الأرض، يعني كالبهائم والحمار وغير ذلك التي دائما إن صح التعبير يكون رأسها إلى أسفل. الله عز وجل لما وضع العينين في الرأس حتى يكون الإنسان مثل ما نقول ينظر إلى أبعد ما يستطيع، فهذه من حكمة الخلق ومن التفكر في أصل الخلقة، وبما فضل الله عز وجل الإنسان على غيره من الحيوانات في العينين فقط. وابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة له كلام جميل على قضية أن الله عز وجل كيف خلق الإنسان وجعل هذه الأعضاء تقوم بالمهام التي شرف الله عز وجل بها الإنسان، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يقول لنصدقن ولنكونن من الصالحين، يعني يقول الشيخ أمثل على هذا، فنصل الرحم ونقري الضيف ونعين على نوائب الحق ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة، وهذه كلها تمثيل على قضية الصدقة وأنهم كيف يكونون صالحين بالمال. قال فلما آتاهم من فضله، قال الشيخ لم يفوا بما قالوا بل بخلوا وتولوا عن الطاعة والانقياد وهم معرضون، أي غير ملتفتين إلى الخير. فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم الله وأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعني يقول الشيخ مستمر، فهذا من آثار ماذا؟ هذا النفاق الذي في قلوبهم هو من نتائج ماذا؟ الطبع والختم الذي يجعله الله عز وجل على قلوبهم، فيصبحون يسمعون ولكن ما ينتفعون، يرون ولكن ما ينتفعون، نسأل الله العفو والعافية، فتتعطل، وهذا هو الطبع وهو الختم وهو الران المذكور في آيات كثيرة. قال أعقبهم نفاقا في قلوبهم، يقول الشيخ مستمر، إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، يعني بسبب خلفهم وبسبب كذبهم. قال فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني لا يفعلن كذا وكذا ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف. يقول الشيخ فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين، حدث فكذب وعاهد فغدر ووعد فأخلف، يعني اجتمعت فيه الصفات الثلاث، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن النذر، قال إنه لا يستخرج به إلا من البخيل. إذا أردت أن تتصدق فتصدق من غير نذر، يعني كما نقول لا تشارط ربك، لا تجعل شرط لربك إنه إن أعطيتني كذا فعلت أنا كذا، لا، افعل كذا من دون شرط، والله عز وجل سيعطيك من غير شرط، فهو الكريم المتعال سبحانه وتعالى الذي خزائنه لا تنفذ، بيده الخير كله وإليه الأمر كله، وربما حجب عنك خيرا ليكون ذلك خيرا لك، عرفتم؟ بالتقرب إليه واللجوء إليه وكثرة دعائه وذلك كله يرفعك عنده سبحانه وتعالى من غير شرط، من غير أنه إن فعلت أفعل، واضح؟ فلذلك مهم جدا إنسان ما يعود نفسه على قضية النذر، وبالعكس كلما انصح التعبير طرأ في باله أنه يتصدق يتصدق، كل ما طرأ في باله أنه يسجد لله يسجد لله، كل ما طرأ في باله يذكر الله يذكر الله مباشرة، من خير مشارطة، أنه يا ربي إن فعلت لي أنا سأسبحك 100 مرة، إن فعلت لي فأنا سأتصدق بكذا، إن فعلت لي فأنا سأعتمر. لا، إذا طرأت لك العمرة فاعتمر من دون أن يكون ذلك شرط. فهمتم؟ فعود نفسك دائما على ما نقول على المبادرة في فعل الخير من غير أن يكون شرط ومن غير أن يكون إلزام لك، بل بالعكس أنت الذي إن صح التعبير تشعر بأنك بادرت وأنك فعلت، والله عز وجل أكرم مني ومنك، سيبادر لك ويكرمك. ولذلك دائما الشيخ السعدي رحمه الله يكرر هذه العبارة: من أحسن إلى خلق الله أحسن الله إليه، من أحسن إلى خلق الله أحسن الله عز وجل إليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل كريم، ما يمكن أن يترك إحسانك ولا يمكن أن يترك الشأن الذي تفعله ولا يجازيك بمثله. فهؤلاء لاحظوا أنهم لم يفوا لله فأعقبهم الله عز وجل النفاق، عملهم بمثل ما فعلوا. ولذلك مهم جدا إنسان إن صح التعبير يأتي الشيء الذي يحب أن يفعله الله عز وجل له. تحب أن يحفظك الله احفظ الله، تحب أن يذكرك الله اذكر الله، وهكذا. فخليك دائما أنت المبادر، وهذا يجعل نفسك يعني كما نقول تسارع للخير وتسابق له، بدلا من أنها تكون إيش، نسأل الله العفو والعافية، ما تمشي إلا بالدفع، يعني كأنها ما تمشي إلا بالقوة. ما يليق بالمسلم وبالذات الداعية وبالذات طالب العلم يعني أن يكون لا يمشي إلى الخير إلا بالدفع أو بالإلجاء. شوفوا الإسلام كيف يعلمنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما يستخرج به من البخيل. وإن كان الوفاء بالنذر هو من صفات المؤمنين ويوفون بالنذر، بخلاف المنافق يعاهد الله ويخلف، نسأل الله العفو والعافية. يقول: ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. هذا هو الباعث على عدم الغدر مع الله عز وجل، وكذلك أيضا باعث على المبادرة، أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال الشيخ: وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى. وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه الله من فضله، وأنه إن أعطاه ليتصدقن ويصل الرحمة ويعين على نوائب الحق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان له غنم فلم تزل تتنامى حتى خرج بها عن المدينة، فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس ثم أبعد، فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة ثم كثرت فأبعدها، فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بحاله، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها، فمروا على ثعلبة فقال: ما هذه إلا جزية، يعني الزكاة، ما هذه إلا أخت الجزية. فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة ثلاثا. فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها، فجاء بزكاته فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها، ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمر فلم يقبلها، فيقال إنه هلك في زمان عثمان رضي الله عنهم أجمعين. الله مستعان. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول الشيخ: وهذا أيضا من مخازن المنافقين، فكانوا قبحهم الله لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين، يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدوانا. فلما حث الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الصدقة بادر المسلمون إلى ذلك، وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم المكثر ومنهم المقل. قال الشيخ: فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة، وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذا. والآثار في هذا كثيرة، ذكرها ابن كثير رحمه الله وغيره. قال: فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون، أي يعيبون ويطعنون، ويل لكل همزة لمزة، المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. المتطوعين، ها،
متطوعون،
إيه، متطوعون أصلها حذفت التاء، وهو من المفاعلة يعني أنه فعل ذلك تطوعا منه، تبرعا منه. فجاء رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بكف من تمر، يعني خلونا نقول 10 تمرات على أكثر تقدير. فقال المنافق: ما تغني يعني تمرات هذا من شيء. وجاء رجل بكيس من المال تكاد يده لا تستطيع أن تحملها من ثقلها، فقالوا: مرائي. إذن لا الذي أعطى كثيرا سلم، ولا الذي أعطى تمرات قليلا سلم. والبركة الإنسان لا يدري أين هي، قد تكون البركة في التمرات أكثر من البركة في كيس الدنانير. ولذلك في باب الصدقة وباب فعل الخير لا تستقل شيء، لا تستقل شيء. وحتى في باب خلينا نقول الناس والمدعوين، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ربما هذا الإنسان الذي أنت تراه ضعيف ولن ينفع الإسلام بشيء، ربما هو الذي يجعل الله عز وجل فيه الخير الكثير، فيصير مثل غلام الأخدود، تؤمن القبيلة كلها بسبب واحد. فهمتم؟ أحيانا ما تعرف. ولذلك البركة خفية، البركة خفية، فما نستقل لا قليل ولا كثير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 1000 درهم. ما نعرف الذي يقع له القبول ويقع له البركة عند الله عز وجل، لا منك ولا من غيرك. يعني لا تستقل الشيء الذي منك، ولا تستقل أيضا الذي من غيرك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين، أي ما نستقل شيء لله عز وجل. يقول: فيقولون مراؤون قصدهم الفخر والرياء، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيخرجون ما استطاعوا، ويقولون الله غني عن صدقاتهم فيسخرون منهم، فقابلهم الله على صنيعهم بأن سخر منهم. نسأل الله العفو والعافية. وهذا يعني فيه مثل ما نسميه قضية استشراف المستقبل. تجد أن بعض السلف يقولون: فلان سيهلك بكذا. هل عندهم علم الغيب؟ لا، ولكن نظروا إلى فعله، فلما رأوا أن فعله مثلا يكون في الظلم، علموا أن الله عز وجل سيهلكه بالظلم. إذا رأوا إنسان سمته الغدر، عرفوا أن هذا يغدر به كما أنه هو يغدر. هذا هو سخروا فسخر الله منهم. الله عز وجل جعل هذا سنة كونية. فرعون افتخر بالماء، قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فأغرقه الله بما افتخر به بالماء. فهذه سنة لله كونية، عرفتم؟ فقد تجد أحيانا بعض كلام العلماء أو بعض كلام السلف في مثل هذه الأشياء، الإنسان يتعجب يقول: من أين جاءوا به؟ جاءوا به من معرفة سنن الله عز وجل، عرفتم؟ أيوة. الذي يخادع الناس الله عز وجل إيش؟ يخادعه، فتجد الأمور مقبلة عليه، وتجد كما نقول وصل إلى رأس الهرم، فإذا به فجأة يسقط من حيث لا يحتسب، وقد يسلط عليه من رفعه فيكون هو الذي يغدر به ويسقطه. مهم جدا أن الإنسان كما نقول يعامل الله عز وجل بما يحب أن يعامل به هو. فالذي يسخر يسخر الله عز وجل منه، والذي يخادع يخادع الله عز وجل منه. ولذلك لا تنشغل بما يمكر به الأعداء، لأن الله عز وجل يمكرون ويمكر الله. فهمتم؟ وعلى هذا تفسر كثير من الأحداث والأشياء التي تراها أمامك، سواء يعني من مسلمين مذنبين أو من كفار أو من منافقين أو من يهود أو من نصارى. فهذا يفيدك يعني مثل ما نقول نظرة في الحياة عامة وتفسير للأحداث. فالله عز وجل جعل من سننه الكونية العظيمة أن ماذا؟ أنه يجازي العباد من جنس عملهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طعن نفسه بحديدة فإنه يأتي يوم القيامة يجأ بها نفسه في النار. نسأل الله العفو والعافية. والذي يشرب الخمر يشرب من طينة الخبال، إلى غير ذلك. فالله عز وجل هذه سنة كونية له سبحانه وتعالى، تقع في الدنيا وتقع في الآخرة. سنن الله عز وجل، إذا قلنا سنن الله عز وجل الكونية، هي أفعاله المضطردة سبحانه وتعالى. واضح الصورة؟ قال: ولهم عذاب أليم. يقول: فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير، منها تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم. نسأل الله العفو والعافية. يعني مثل ما نقول عيونهم رادارات، أي مسلطة، الله المستعان. والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. قال ومنها طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم. يعني هذا الذي تصدق صدقته من إيمانه، فهم طعنوا فيهم لأجل إيمانهم كفرا بالله تعالى وبغضا للدين. ومنها أن اللمز محرم بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأقبح. قال ومنها أن من أطاع الله وتطوع بخصرة من خصال الخير فإن الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه. وهذه فيها فائدة دعوية مهمة جدا لكم يا مشايخ. يعني مثلا بعض الناس عمله، لا قصدي عمله قد يكون في جزء من الدعوة، جميل، خلونا نقول مثلا عمله أنه يقرأ الناس الفاتحة، هذا ترى سد باب عظيم من أبواب الدين. فما ما نلزم ونقول لا، لا بد أن تخرج تدعو في سبيل الله، لا بد أن تخطب على المنبر، قد لا يكون يحسن الخطبة. عرفتم؟ تعليم الصبيان مثلا، قد يكون بعض الناس ما عنده قدرة لا على الكلام ولا على الدعوة ولا على التأليف، لكن عنده قدرة مثل ما نقول في قضية الجري في القرى وبناء المساجد، ويعني يأتي إلى الناس ليس عندهم أي فكرة ولا مسجد ولا، فما يخرج من عندهم إلا وقد عزموا على أن يبنوا مسجد، وهذا يقول أنا مني الأرض، وهذا يقول. فأحيانا يعني قد نستقل عمله ونقول هذا عمله إغاثي، عمله كذا، وصحيح لكنه يسد بابا عظيما. وهذا مقصد الشيخ، أنه كل من قام بشيء من الدين يجب أن نشجعه وأن نثبته على ما يستطيعه ولا نحتقر عمله. إيه أنت ما إيش عندك؟ ما عندك إلا أطفال، إيش أنت إيش ما عندك؟ ما عندك إلا فقط تتجول في القرى وتأكل الموائد عند أهل القرى ونحو من هذا الكلام الذي قد يثبطه قد يضعفه. لا يا أخي، نحن نحتاج هذا ونحتاج هذا ونحتاج هذا ونحتاج هذا، واليد بدون أصابعها الخمسة ما تكون يدا. عرفتم؟ إيه نعم. فمهم جدا أن الإنسان يعني إن صح التعبير يجعل هذه الأجزاء تتعاون بعضها مع بعض ويحمل بعضها البعض، وكل واحد منهم يشجع الآخر على عمله، في النهاية يقوم العمل. وإلا إذا ظننت أنك أنت ستحمل الفراش لوحدك ما تستطيع، ما تستطيع حتى ولو زعمت، مهما زعمت ما تستطيع. ولذلك الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه. هل معنى ذلك أن الصحابة أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشاورهم؟ حاشا، ما أحد يقول بهذا. يعني لو قال أحد بهذا لقلنا كفر، صحيح ولا لا؟ أي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك في كمال عقله، ولا سيما أنه مؤيد بالوحي، فهو غير الاصطفاء أيضا مؤيد بالوحي، ومع ذلك الله عز وجل يقول شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك يعني قد يكون إنسان شغله بسيط جميل، لكن مهم جدا أن نثبته وأن نشجعه على ما هو عليه. فإذا استطاع أن يضم إلى عمله هذا عملا آخر فلا مانع، لأن الإنسان أحيانا قد لا يكون يكتشف هو مواهبه. عرفتم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فهو أثنى عليه بما هو متصف به وزاده خصلة، لو كان يقوم الليل. فأصبح عبد الله هذا لا يترك قيام الليل، عبد الله بن عمرو بن العاص أصبح لا يترك الصوم، وهكذا. فلاحظتم؟ فجيد أنك تثبت على عمله وتشجعه على عمله ولو كان بالنسبة لك أنت ترى أنه يسير جدا، فشجعه على باب الخير الذي هو فيه. ولذلك السلف يقولون من فتح له باب خير فليلزمه، يثبت عليه. ما تترك شغلك وتروح تدور شغلة ثانية فتصبح لأنت الذي مسكت شغلك الأول ولا شغلك الثاني. لكن هذا لا يعني أنه كما ذكرت لكم لا يضاف إليه العمل الآخر إذا كان رأيت أنه يصلح له وأنه يستطيع. وكم فتح الله عز وجل من الخير على أيدي أناس كانت بداياتهم بدايات بسيطة جدا، فيجعل الله عز وجل فيهم خير ويجعل فيهم بركة، وبكلمة من هذا وتشجيع من هذا وإضافة عمل عليه آخر يناسبه تجد أن الإنسان يبدأ يتطور ويبدأ يترقى في عمله وفي دعوته وحتى في صفاته. فمثل هذه الأشياء جيد إنه يعني نكتشف ماذا يصلح لنا ونعمله، وأيضا يصبح إن صح التعبير أخي مرآة لي، فأنا قد لا أرى يعني الشيء الذي في وجهي إلا إذا نظرت في المرآة، وكذلك أيضا قد يكون في جمال لا أراه إلا إذا رأيت في المرآة، فيكون أخي هو الذي يقول لي أنك والله لو فعلت كذا لكان أفضل، فيكون يشجعني على بداية عمل أيضا إضافي آخر أضمه للعمل الذي عندي، وليس أني أتخلى عن العمل الذي عندي لأجله. طيب، قال ومنها أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء غلط فاحش، وحكم على الغيب ورجم بالظن، وأي شيء أكبر من هذا. قال ومنها أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة الله غني عن صدقة هذا كلام مقصوده، يعني هو كلام حق لكن مقصوده باطل. فهمتم؟ الله عز وجل بلا شك أنه غني عن صدقة الكثير وعن صدقة القليل. قال: كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، لكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فالله وإن كان غنيا عنه فهم فقراء إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يقول: وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، يسمونه تكسير المجاديف. يعني أنت معك مجداف خشبي بسيط، ما معك ماطور، تعرفون السفن، فمعك مجداف، فآتي أنا إليك وأكسر هذا المجداف فأجعلك ماذا؟ لا تستطيع أن تفعل شيء، تنتظر أي ريح تقذف بك يمينا أو شمالا. فأحيانا يعني بعض الناس يظن الإصلاح أو كأنه يزعم أنه يريد الإصلاح، وهو بالعكس هو يغلق أبواب الخير، فهذه المجاديف البسيطة الموجودة هو يكسرها. واضح هذا؟
هذا تجد كثير، لا أقصد من المنافقين ومن أي واحد يشتغل بدعوة، يأتيك واحد أنت تفعل كذا ليس بصح، لازم كذا وكذا وكذا، اشتغلت بشيء
صحيح
هذا يؤذي إذا كان من المسلمين.
بلا شك بلا شك، وهذا ذكرت لك هذه الصفة موجودة في بعض الناس، أنه يعني إن صح التعبير يغلق الأبواب المفتوحة، وما علم أنه حتى المطور هذا اللي كما نقول يبحر بالسفينة العملاقة هذه هو عبارة عن ريش، صح ولا لا؟ فإذا انكسرت هذه الريش هذا المطور الكبير لا يستطيع أن يفعل شيء، ولا يستطيع أن يدفع هذه السفينة الكبيرة، أليس كذلك؟ هذه الطائرة الضخمة الكبيرة هي عبارة عن مروحة، هذه المروحة لو تكسرت أسنانها ربما سقطت الطائرة واختل التوازن. مقصدي أنه يعني ترى الأمور الكبيرة هي تأتي من الأمور الصغيرة، فما في حاجة أنك تأتي وتكسر هذه الأمور وتغلقها. ولذلك هذا الذي جعلنا قبل قليل نقول كل من يفعل خير بالعكس شجعه وثبته على خيره، فإن رأيت أنه يستطيع شيئا آخر فأضفه إليه، لكن لا تقول له لا أترك هذا وتعال هنا، ما يستطيع. من الناس من يستطيع أن يزرع الخضار لكن لا يستطيع أن يربي البقر، عرفتم؟ فما في حاجة أن يقول له لا أترك الخضار وتعال ربي البقر، ثم يصبح لا هو الذي استطاع، يعني ترك أرضه وترك زراعته ولا هو الذي استطاع أن يربي البقر، فأنت جعلته فقير جالس في الشارع هكذا بدون عمل. فكل إنسان الله عز وجل خلقه وهيئه لأمر يصلح له، لكن أيضا قد يكون عنده قدرة على أمور أخرى، فإذا رأيت أنه يستطيعها فتضيفها له، وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. يقول: وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة. قال الشيخ على وجه المبالغة، يعني عدد 70 هنا ليس مقصودا لذاته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنها تنفعهم لزدت على 70، كما في بعض الروايات. قال على وجه المبالغة وإلا فلا مفهوم لها، فلن يغفر الله لهم كما قال في الآية الأخرى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. يقول: والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين صار الفسق لهم وصفا بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا، يأتيهم الحق الواضح فيردونه فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. وهذه يعني أخذ العلماء منها أن الفرص طيارة لا تعود، فإذا فتح لك باب مثلا في العبادة أو في الصدقة أو في الدعوة أو في العلم فاغتنمه، لأنه قد يفوتك ولا يرجع إليك مرة بسبب ماذا؟ بسبب إعراضك الأول عنه، فيكون هذا عقوبة من الله عز وجل لك أنك أعرضت عنه في المرة الأولى فلم يتحه لك مرة أخرى، وقد يتاح للإنسان مرة أخرى، هذا لا يعني أن هذا كما نقول يعني شأن مستمر، لكن مهم جدا أن الإنسان يخاف من هذا، يخاف أن الله عز وجل اليوم أعطاني هذه الفرصة قد لا تعود لي مرة أخرى، وهذا كثير ما نندم عليه. يعني أكثر ما يندم عليه الإنسان أنه فرص كثيرة مرت عليه ولم يستفد منها. فنقول عليك بما يأتي، لا تنشغل بالتلاوم عما مضى. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن راجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. يقول تعالى مبين تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان. وهذا كثير أن الإنسان يفتخر بمعصيته، نسأل الله العفو والعافية، ولذلك هذا الذي يفتخر بمعصيته الغالب نقول أنه لا يتوب، بخلاف الذي يستحي. قد تجد شخصين واحد منهم يفتخر بمعصيته، وقد تكون خلونا نقول معصيته صغيرة أو متوسطة، وقد يكون إنسان يفعل معصية كبيرة ولكنه يستحي ويستتر، فهذا أقرب للتوبة وأسرع في التوبة، لأنه يستحي من الله، فالله عز وجل يستحي منه ويوفقه للتوبة والاستغفار والندم. ولذلك إذا وجدتم الشخص يستحي حتى لو كان كافر فإن هذا مما يرجى فيه الخير. إذا وجدت في إنسان مثل صفة مثلا الحياة، مثل صفة الصدق، فهذا يرجى فيه خير كثير. فهذا يعني معلش اسمح لي، اتعب في دعوتي، مهما تعبت في دعوتي لن تخسر. لماذا؟ لأنه أرجى للقبول، وإذا قبل نفع الله عز وجل به، لأنه يصلح أن يكون قدوة. فهذه من الأشياء المهمة التي تنتبهون لها، لأنه أحيانا قد نهتم بشخص مثلا لأنه ولد تاجر، أو لأن مثلا أباه أو أقرباؤه مسؤولين في الحكومة، لا شك، لكن هذه ليست صفات لازمة أو ليست صفات خلونا نقول مؤثرة. لماذا؟ لأن صاحبه الذي في الحكومة قد يكون هو أعدائي إذا أسلم وصالح، فلا ينفعكم بل قد يضركم. فهمتم؟ ابن القبيلة أو ابن السادة أو ابن التاجر بلا نفس الكلام، لكن هذه الصفات لازمة للإنسان إذا كان صادق. هذا إذا قبل الدعوة واستجاب وصلح حاله سيكون أقوى في صدقه، والحي هذا سيكون هذا أقوى في حيائه، عرفتم؟ ويعني كما نقول اقتداء الناس به وقبولهم له وهكذا، عرفتم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا بشرط أن يفقهوا، واضح؟ فالصفات الخيرة في الكافر أو في المنافق يعني في الفاسق مهم جدا أن ننتبه لها، فإن هذا يؤثر فيهم بعد دعوتهم إن شاء الله تعالى. يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يقول هذا قدر زائد على مجرد التخلف، فإن هذا التخلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به، نسأل الله العفو والعافية. وكارهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يقول هذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا ولو لعذر حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، يبكون حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، الله المستعان. قال ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني لاحظوا أن مجرد الحب عمل، مجرد أنهم يحبون حتى لو لم يفعلوا. قال لما في قلوبهم من الإيمان ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. وقالوا أي المنافقون لا تنفروا في الحر، أي قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر، فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة، وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال يذهبه البكر والآصال، يعني ذهاب في أول النهار أو في آخر النهار، على الحر الشديد الذي لا يقادر قدره وهو النار الحامية. ولهذا قال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لما آثروا ما يفنى على ما يبقى، ولما فروا من المشقة الخفيفة المنقضية إلى المشقة الشديدة الدائمة. قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أي فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية ويفرحوا بلذاتها ويلهوا بلعبها، فسيبكون كثيرا في عذاب أليم جزاء بما كانوا يكسبون من الكفر والنفاق وعدم الانقياد لأوامر ربهم. قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، يقول وهم الذين تخلفوا من غير عذر ولم يحزنوا على تخلفهم، فاستأذنوك للخروج لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة، فقل لهم عقوبة لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قال فسيغني الله عنكم، هل هذا على صيغة يعني الأمر ولا على صيغة النفي؟ الوجهان محتملان، الوجهان محتملان، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فدعوا فلم يستجيبوا. فإذا يكون يعني إذا نظرنا إلى آية الفتح يكون هذا خبر عن الله عز وجل، يعني الله عز وجل يقول يا محمد قل لهم إنكم لن تخرجوا، حتى لو قلتم أننا سنخرج معك فأنتم كذابين لن تخرجوا. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى عن اليهود: ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، ولا يتمنونه أبدا، فهم لا يتمنون الموت أبدا. فكذلك هؤلاء المنافقين الله عز وجل يخبرهم، إذا قلنا أنه خبر يخبرهم أنهم لن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا أنه أمر فمعنى ذلك أن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ها إنه إيش؟ أبعدهم لا يصحبوك في هذه الغزوة. والأمران محتملان وكليهما وقع، يعني فهمتم؟ بس أنا قصدي أنه شوف أحيانا لما تنظر إلى الآية هذه مع الآية آية الفاتح تقول خبر، ولما تنظر إلى أنه نهي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول هو أمر. وهذا معنى كلام العلماء رحمه الله تعالى، أن الجملة أحيانا قد تكون صيغتها خبرية وتكون بمعنى الأمر، وأحيانا تكون بمعنى الخبر. فهذه من الآيات التي يحتمل فيها الوجهين، وكلا الوجهين صحيح. يقول إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، يقول هذا كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني عاقبهم إنكم رضيتم بالقعود فقال أقعدوا مع الخالفين. يقول فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لن يوفق له بعد ذلك، ويحال بينه وبينه، وفيه أيضا تعزير لهم، فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم كان ذلك توبيخا لهم وعارا عليهم ونكالا أن يفعل أحد كفعلهم، يعني أن يقتدي بهم آخرون، فيكون هذا ردع لغيرهم. وهذا فائدة إذا قلنا أنه أمر. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات، يعني من المنافقين، ولا تقم على قبره بعد الدفن تدعو له، فإن صلاته صلى الله عليه وسلم ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يقول: ومن كان كافرا ومات على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين، وفي ذلك عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم، وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه. وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبور عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين. فإن تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنين، وهذا ظاهر في السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في شهداء أحد أو كذلك في بقيع الغرقد أو غيره. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك لكرامتهم عليه سبحانه، وإنما ذلك إهانة منه لهم، يريد الله أن يعذبهم بها، يعني بهذه الأشياء التي أعطاهم إياها في الدنيا، فيتعبون في تحصيلها ويخافون من زوالها ولا يتهنون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها وتلهيهم عن الله والدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، قد سلبهم حبها عن كل شيء، فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفئدتهم عليها متحرقة، يعني صاروا عبدة لها، نسأل الله العفو والعافية. وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا تؤثر فيهم السور والآيات: وإذا أنزلت سورة يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله استأذنك أولو الطول منهم، يعني أولي الغنى والأموال التي الذين لا عذر لهم وقد أمدهم الله بأموال وبنين أفلا يشكرون الله ويحمدون ويقومون بما أوجبه عليهم وسهل عليهم أمره ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قال تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد، هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك أم طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخير ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح فهم لا يفقهون مصالحهم والعياذ بالله. فلو فقهوا حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال، يعني تنزلهم عن منازل الرجال. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يقول تعالى إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فالله سيغني عنهم ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر وهم الرسول. هذا معنى كلمة لكن، يعني لاحظتم السطر والنصف هذا اللي ذكر الشيخ كله بناء على كلمة لكن، إن هذا يعني كأنه استثناء من المعنى الذي ذكر في الآية التي قبلها. فلاحظوا أنه مثل لكن مثل الكاف كقوله سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون أو مثل أحيانا، فهمتم؟ أي تجدون أن العلماء يعني إن صح التعبير يطيلون في تفسيرها بناء على أنها متعلقة بالآية التي قبلها. يقول وهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، يعني غير متثاقلين ولا كسلين بل هم فرحون مستبشرون فأولئك لهم الخيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة فأولئك هم المفلحون الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب. وهذا دليل على ماذا أيضا؟ على فقههم. لماذا؟ لأن الله عز وجل نفى الفقه عن المتخاذلين، فدل ماذا؟ دل على إثبات الفقه لهؤلاء الذين قاموا بالفعل. قال تعالى أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يقول فتبا لمن لم يرغب بما رغبوا فيه وخسر دينه ودنياه وأخراه. وهذا نظير قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقوله أيضا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. تريدون نكمل ولا نقف هنا؟ كيفكم إذا نكمل نقرأ الصفحتين هذه، يعني هذه الآيات والآيات التي بعدها، ونقف عند قوله الأعراب وأشد كفرا ونفاقا.
عندنا دورة.
طيب خلص، إذن جزاكم الله خير، شكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل.
هنا يقول الشيخ هذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه. الكفر واضح، أما النفاق كيف نعرف؟
إيه من عرف منه، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر إلى من؟
أيوة حذيفة.
أي لحذيفة، فإذا صلى عليهم علم أنهم ليسوا منافقين، وإذا لم يصلي عليهم علم أنهم منافقون. فنحن نقول حل حسب ما يظهر. إيه فقط باب الاحتياط، من باب أيضا يعني كما نقول العقوبة لهم، العقوبة الدنيوية لهم.
لا يسأل عليه.
إيه لكن إذا لم يظهر لا يظهر.
وصاحب الدين شيخ واحد هل يسأل عليه؟
هو من باب يعني الزجر والردع صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا على صاحبكم، ما قال لا تصلوا عليه.
ولم يصل بنفسه،
وهو لم يصلي بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى يشدد أمر الدين، لأن الناس يتساهلون في أمر الدين، هذا المقصود. فإذا مثلا نقول والله مثلا مفتي مثلا أو إنسان مثلا يقتدي به الناس، يجوز له أن يترك الصلاة عليه لأجل الدين حتى يرتدع الناس، لكن ليس مطلقا. واضح؟